بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
الرسالة الرابعة حول مفهوم التدبر. يقول: كتب أخونا سعد كلمات قيمة ترجم فيها إشكالا مهما أو شبهة تعرض لكثير من الناس حول تدبر كتاب الله ومدارسة آياته، وكان فيما قال أسعده الله. لا شك أن من اللافت فعلا شدة إعراض الناس عن القرآن الكريم، فأغلب الناس لا يقبلون عليه إلا مرة في السنة أو في سنوات. ثم قال: يبدو لي أن أحد الأسباب التي تكمن وراء هذا الإعراض هو تهيب الإقبال على القرآن مباشرة ودون واسطة. صحيح أن من الناس من يتفادى التدبر لأنه لا يعرف قيمة القرآن، ولكن هنالك أيضا صنف من المسلمين يخافون أن يعملوا فكرهم في آيات الله وإن كان بحضور التفسير، صفحة 57، لأنه شيء جديد وغير مألوف، ولأنه اجتراء على الله. فما هي الضوابط التي ينبغي الالتزام بها أثناء تدارس القرآن أو تدبره؟ وما الذي يضمن أن العبد لن ينجرف وراء خواها رحمانية؟ وإلى أي حد يمكن أن يقول برأيه في استخراج معاني القرآن وحقائقه الإيمانية؟ أعتقد أن توضيح هذه النقاط مهم للغاية، خاصة وأنني أعرف بعض الصالحين ممن يخافون فعلا أن يتدبروا القرآن. ولقد سمعت بأذني أحدهم يقول لصديق لي حين سمعه يتدبر آية من سورة العلق، قال له: هل تريد أن تكون مفسرا؟ أسأله مستنكرا يعني. فوضع هذه الحدود كفيل إن شاء الله بتشجيع الناس على الإقبال على القرآن دون خوف أو وجل. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ده الشيخ خليل يرد على الأخ سعد. يقول له الشيخ: بارك الله فيك أخي سعد، تساؤل في غاية الأهمية وملحوظة في غاية الدقة، ولقد أشرت إلى بعض حقائق التدبر في كتيب مجالس القرآن، حينما كان كتيب يعني، بعدها بقى كتب كبريا يعني. بقى 3 مجلدات دلوقتي. وكشفت هنالك عن طبيعة الإشكال، ولقد استقريت بتوفيق الله 20 ضابطا من الاستقراء. الاستقراء هو تتبع بتمحص يعني تتبع كل الأمر أو تتبع أمر ما في مظنه. قاعد ادور مثلا زي مثلا اللي بيدور على لبن اطفال مثلا مش موجود، فيقول انا ايه دورت على كل الصيدليات مثلا اللي في المنصوره كلها، يعني لم يترك صيدليه واحده. فكده نقول انه استقرا كل الصيدليات يعني. استقريت بتوفيق الله 20 ضابطا لمجلس التدارس والتدبر، ما يحفظه باذن الله، يحفظ المجلس يعني، عن الشرود والانحراف. ولعل الأحبة يجدون في الطبعة الجديدة للكتاب بزياداتها ما يكفي لذلك إن شاء الله، وبه الثقة، وإنما المحفوظ من حفظه الله. وإنما الذي أفزعني هاهنا هو ما حكاه سعد عن بعض الإخوان من الاستعظام لفعل التدبر والإنكار على المتدبر بما يشبه السخرية. ولذلك فقد أحببت نزع ما يلقيه الشيطان في النفس تحت ستار الورع وذريعة التقوى من الصد عن تدبر كتاب الله وحرمان الأمة. من أعظم أصل في منهاج التعامل مع رسالات الله. ويمكن توضيح القول ها هنا حول تدبر بطريقة أخرى، وبيان ذلك بحول الله كما يلي. أولا، لابد من بيان أن التدبر هو غير التفسير. هذا أمر مهم جدا، ونحن نعلم أن بعض العلماء من المعاصرين قد استعملها على سبيل الترادف وهو غير صحيح. فالتفسير بيان وشرح للمعنى، بينما التدبر اتعاظ بالمعنى واعتبار به وتذكر، وبينهما فرق كبير. إن التفسير من الفسر وهو الكشف والبيان، ولذلك سمي بيان كتاب الله تفسيرا، لأنه يكشف اللسان عن معانيه اللغوية والسياقية والشرعية باستعمال قواعد التفسير المعروفة عند أهله، وهذا هو علم التفسير. وقد كنا مع بعض إخواننا نتدارس كتاب الشيخ العلامة عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله، وهو كتاب قواعد تدبر الأمثل لكتاب الله عز وجل. ده مجلد قرابة 800 صفحة أو 700 صفحة، يعني هو أحوج ما يكون إليه المفسر، يعني كتاب قوي جدا، لكن هو يقصد بتدبر هنا التفسير. فوجدنا أن ما هو كتاب في قواعد التفسير، وهو كتاب من العمق والدقة بمكان، يعني كتاب عميق ودقيق جدا فعلا، وإنما هو قواعد منهجية تضبط عمل المفسر لكتاب الله. أما التدبر من التفاعل فهو النظر إلى دبر الشيء، أي التأمل في دوابر الأمور المتوقعة. يمكن أن تؤول إليه كما يدخل فيه النظر في دوابر الأمور الواقعة من قبل لمعرفة أسبابها ومقدماتها. يعني معناه إيه؟ أنا مثلا هقول مثلا للأخت أمال أو الأخت كريمة أو الأخت أسماء، أقول لها وانت بتدرسي انتبهي الفترة اللي قبل الامتحانات بيبقى فيها توتر عصبي، فهذا يجب يعني يجب عليك ان انت تركزي كويس وتذاكري كويس قبل ما تدخل فترة الامتحانات وتدخل في ضغط الامتحانات ويضيق الوقت علينا، وتأملي اللي حصل السنة اللي فاتت لما انزنقنا السنة اللي فاتت في الامتحانات. فانا كده بقول لها انظري في عقبة الأمر، أي تدبري أمرك. ليه؟ لأن انت شفت اللي حصل فيك السنة اللي فاتت مش عاوزين يحصل السنة دي. فأنا بقول لك لأن لو الوقت ده عدى من غير ما نذاكر هندخل في في إشكال. ده اسمه النظر في دبر الشيء، يعني النظر في عاقبة الشيء بناء على ما سبق أن حدث لنا. ده معنى معاني التدبر يعني. وهذا لا يوجد في كتب التفسير إلا نادرا، لأنه في الغالب عمل قلبي شخصي ونظر نفسي لا ينوب فيه أحد عن أحد، ولا يستطيع أحد أن ينوب عن غيره في الخوف والرجاء أو في الكسل والنشاط، هذا ممتنع عقلا وطبعا وشرعا، اللهم إلا ما تعلق بربط الأسباب بمسبباتها على المستوى الخارجي وما كان في معناه. رجل ان فهم الامور مشكله الاخت فلانه والاخ فلان او زيد او هند او عمر اي مثال مع الامتحانات مشكلتها الشخصيه، مش هل كل الناس بيجي لها توتر شديد في الامتحانات؟ لا، دي مشكله شخصيه. فمساله التوتر والتعامل معاه في الامتحانات والخوف من الامتحانات ده امر مختلف ما بين كل شخص والتاني، تمام كده. ولكن في بقى حاجات تانية اللي هي ربط الأسباب بمسبباتها، اللي مش هيذاكر مش هيعرف يجاوب، فلو انت ما ذاكرتش فخلاص انت مش هتعرف تجاوب، مش محتاج، ده مش متعلق بشخصك يعني، ده متعلق بالسبب الخارجي عنك اللي هو ان انت لم تذاكر، خارج عنك بمعنى اللي هو ان نتيجة عدم المذاكرة او بسبب عدم المذاكرة تؤدي الى نتيجة الفشل، ده خلاص يعني. ثانيا، إن تدبر هو مرحلة ما بعد التفسير، أي ما بعد الفهم للآية، لكن الفهم المطلوب لتحصيل التدبر إنما هو الفهم الكلي العام، أو بعبارة أخرى الفهم البسيط، ولا يشترط في ذلك تحقيق أقوال المفسرين والغوص في دقائق كتب التفسير، وإلا صار القرآن موجها إلى طائفة محصورة فقط، ومن ثم يمكن لأي شخص أن يتدبر القرآن بعد التحقق من المعنى المشهور للآية يقرأها من أي تفسير أو يسمع. مثال مثلا والمطلقات وتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. اختلفوا هنا مثال في كتب التفسير، اختلفوا الفقهاء وعلماء التفسير في تفسير القرء هنا، هل هو الطهر أم هو الحيض مثلا. طيب أنا لما أفهم آية زي كده أنا مش أغوص في المعنى وأتدبر، ده عمل الفقيه. أنا الأخت فلانة بتقلد أحد العلماء هتسأله زي ما يقول لها، خلاص القصة دي قصة فقهية. طب الفهم الكلي للآية إيه؟ إن ربنا سبحانه وتعالى جعل للمرأة التي طلقها زوجها عدة موقتة بزمن معين في ضوء المعنى أو إن ما ينفعش هي تتزوج إلا بعد انتهاء هذه العدة، ويجوز له لو هذا الطلاق طلاق رجعي إنه يراجعها في أثناء فترة العدة. ده المعنى الآية العام. هل المعنى ده صعب؟ مش صعب، معنى بسيط، ما دخلناش في دقائق التفسير فيها واختلاف الفقهاء فيها واحكام العده و دخلناش في القصه دي خالص، ولكننا فهمنا المعنى العام لايه، المعنى العام لايه. فضوء المعنى العام ده بقى حاولوا تتدبروا ان يا مثلا يعني ده فهمي انا، قد يختلف فهم اي اخت من حضراتكم بيقول يعني. فاقول مثلا ايه، سبحان الله الزواج ده ميثاق غليظ جدا، ولعظم هذا الأمر ربنا جعل في فترة لعل الناس تتراجع فيها، وما وخلي في فترة المرأة تعتد فيها، وجعل لها أحكام معينة أثناء العدة زي مثلا ترك الزينة وبعض الأمور مثلا خاصة بأحكام العدة، أو إن هي لا يجوز خطبتها مثلا في أثناء العدة لإيه، لاحترام مثلا العلاقة الزوجية اللي كانت أو الملتقى الغليظ اللي كان ما بين اثنين مثلا. ممكن عقلي يقعد يجيب كده في فهم الايه الايه، الفهم ده مرتبط في ضوء الايه او منطلق من ضوء فهم او معرفه التفسير الاول، بفهم التفسير وارجع احاول اعيش بايماني بس لا اتخطى الحاجز هو حاجز اقوال المفسرين. بسم الله. ان التدبر حركه نفسيه باطنيه تنظر الى صيروره النفس في الزمان والمكان بالنسبة إلى احتمالين، تشوف نفسك في الزمان والمكان أين سأكون؟ صيرورة النفس جاية من المصير، يعني أين سأكون؟ في الزمان والمكان بعد مدة معينة وفي مكان معين بالنسبة إلى احتمالين. طب أنا هنظر لنفسي كمان سنتين ليه إيه؟ يعني الاحتمالين اللي قدامي، الأول احتمال متابعة القرآن والاستسلام لأحكامه وحكمه، والثاني عكسه وهو النقوص والتمرد والجحود والعصيان. ففي كلا الأمرين ينظر المتأمل إلى مآل الحال المحتمل، ذلك هو التدبر. ولذلك كان التدبر لغة كما ذكرنا نظرا، أي تدبر نظر إلى أدبار الحوادث ونتائجها وربطا للأسباب بمسبباتها فيما وقع وفيما يحتمل أن يقع. اللي بيعصي بيصيبه بضيق في النفس، فأنا والمعصية لها ألم محصرة في القلب. أنا سبق وقعت في معصية، ده مثال يعني مثلا لتقريب المعنى، فنفسي ضايق قوي 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 بعدها. انا لما بعمل خطا كذا انا نفسي بكتئب وبتعب وبحس ان انا يعني بعمل اجرام في حق الله عز وجل وهكذا. ده السابق النظر لمكان، وبالتالي لو النفس دعتني المعصية انا مش هعملها، لا اصل انا لو عملت المعصية دي بعد ما اعملها هيبقى هصب نفس الالم النفسي تاني وهرجع اندم تاني وانا مش هتحمل ده تاني. يبقى ده اسمه ايه بقى، النظر الى دبر الشيء ما بعده. ولذلك وربطا للأسباب بمسبباتها فيما وقع وفيما يحتمل أن يقع على المستوى النفسي والاجتماعي في الخير والشر سواء، إنه إذن ضرب من المحاسبة للنفس في ضوء القرآن والمراقبة لأحوالها في صيرورتها الذاتية والاجتماعية. إن تدبر إذن هو نظر في الآية، هو نظر في الآية باعتبارها مبصارا يعني مثلا زي منظار كده، ماشي، مبصارا يكشف عن أمراض النفس وعللها ويقوم في الوقت نفسه بتهذيبها وتشذيبها أي بتزكيتها وتربيتها. ومن ثم فإنه يكفي المتدبر للقرآن أن يعلم المعنى العام للآية أو السورة مما أثر عن جمهور السلف ليدخل في مسلك التدبر. ولا شك أن علم العالم وخبرة المفسر تعطيه فرصة أكبر بكثير لتعميق التدبر في الآيات والوصول بها إلى أرقى منازل الإيمان، إلى أرقى منازل الإيمان. ولكن ذلك لا يعني بأي حال من الأحوال أن غير المتخصصين بالتفسير أو حتى العوام محجوبون عن التدبر. إن غير العالم لن يعجز عن تدبر آية الحمد لله رب العالمين مثلا، والنظر في مآلات فعل الحمد في نفسه وفي المجتمع على قدر طاقة النكران والجحود كيف يكون. وإن غير العالم إذا فسرت له أن الفلق هو الفجر أمكنه آنئذ أن يتدبر قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وكذلك إذا علم أن الجدد جدد بيض ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. وكذلك إذا علم أن الجدد هي الطرق والمسالك الجبلية وأن الغرابيب هي الصخور السود أمكنه أن ينطلق في آفاق تدبر قوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. ولقد تعمدت أن أمثل بهذه الكلمات القرآنية الغريبة إلى حد ما، وإلا فجمهور المعجم القرآني من الميسور المعلوم، بل إن كثيرا منه متداول في اللهجات العامية العربية، ولما لا يتدبر؟ أليس يرى القارئ للآية المذكورة مثلا مشهد نزول الماء من السماء ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، ليس يرى بعينيه آثار الغيث كل ربيع في الروابي والجنات والبساتين وأشكال الفاكهة والثمار والجداول والأنهار والأطيار بل في الحياة كلها؟ أليس ينظر إلى الجبال الشاهقة المنتصبة بهيئتها العظيمة بين يديه؟ ليس يرى مسالكها من بعيد تتلوى حولها خطوطا حمراء وبيضاء على حسب لون الصخور والتربة الناسجة لها؟ أليس يعجب من مشهد الحجارة الصماء السوداء الراسية على قمم هذه الجبال أو تلك؟ فكل من أبصر عظمة الخالق في عظمة المخلوق واتخذ آثار الصنعة مسلكا يسير به إلى معرفة الله فهو متدبر وهو متفكر. وهذا ليس حكرا على المفسرين ولا على الجيولوجيين، وإن كان لهؤلاء وأولئك من العلم ما يجعلهم يتفوقون ويسبقون به غيرهم إذا أخلصوا النظر لله. نعم، ولكن الله قد أتاح لكل ذي عينين وأذنين وقلب حي أن يسلك إلى ربه عبر ما يسر الله له من التدبر والتفكر، ولربما سبق القنفذ الفرس، وإنما ذلك على حسب صفاء القلب وإخلاص السير. وإنني لا أنسى كثيرا لكنني ما نسيت قط حدادا شابا في قرية الصغيرة بجنوب المغرب أواخر السبعينيات وبداية الثمانينيات من القرن الميلادي الماضي، وكانت الشيوعية آنئذ تنتشر في المغرب انتشار النار في الهشيم، وقد كان دعاتها عندنا من بعض رجال التعليم وطلبة الجامعات مع الأسف، وكان أحدهم يجلس إلى ذلك الحداد البسيط يعلمه حقوق العمال وديكتاتورية البيلوريتارية، وكأن مطرقته الثقيلة البيلوريتارية ديات اللي هي رجال الأعمال اللي هو تسلط الرأسمالية في شكل رجال الأعمال يعني. وكأن مطرقته الثقيلة وما كان يصنعه للفلاحين الصغار من مناجل ومزابر ومحشات، طبعا المنجل والمحشة معروفة بالنسبة لنا في مصر اللي بيطع بها الغلة أو البرسيم، كانت تذكره بشعار الشيوعية الشهير المطرقة والمنجل، فطمع في حديث مشهور النبي صلى الله عليه وسلم قطع يد سارق في ثمن مجن، في ثمن مجن، مجن ميم جيم نون، قطع النبي صلى الله عليه وسلم في ثمن مجن. المجن ده اللي هو ايه بقى؟ اللي هو المحشة دي اللي هي المحشة او المنجل. فالنبي قطع سارق مال، المال ده كان يعادل ثمن منجل، فالنبي قطع يده، ده بيقول الحد الادنى لقطع يد يعني. فطمع الأحمق أن يضمه إلى صفوف الشيوعيين حتى إنه سار معه بعيدا، فجعل يشرح له عقيدة الإلحاد، كيف أن الدين فيون الشعوب على حد قول وتعبير كارل ماركس مؤسس الشيوعية. وكنت أنا أيضا وأصحابي نجلس إلى هذا الحداد فيحدثنا بحديث الشيوعية ثم نتداول الكلام، وإنني لا أنسى يوما إذ أخرج من التنور حديدة مجمرة قد احمر نصها من النار حتى إنها لتكاد تذوب، ثم انهال عليها بالدق والطرق بقوة وهو يقول دون أن يرفع رأسه: يا أخي إنهم ينكرون وجود الله ووجود الآخرة، هكذا يقولون، أما أنا فإنه لربما أصابتني أحيانا شرارة طائشة من هذا الحديد المجمر بين يدي فتثقب ثوبي ثم جلدي، فيكون لها من الألم الشديد ما الله به عليم، وإن ذلك لا يكفيني ترهيبا وتحذيرا من نار جهنم. وإن صاحبنا الشيوعي كلما حدثني بحديثه قلت في نفسي: هذه مجرد ذرة من نار الدنيا، فترى كيف تكون نار الآخرة، أعاذني الله عز وجل وإياكم منها، وإنني لا أرى بعيني أن نار الدنيا هاته التي بين يدي لدليل كاف على وجود نار الآخرة. كذا قال. وإنني ما زلت إلى اليوم أعجب من عمق ملاحظة ذلك الحداد الفطري البسيط، وأتساءل في نفسي: أي تفكر هذا وأي تدبر، بل أي علم بالله هذا وأي إبصار. حقا فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. هذا ضرب عجيب من التدبر لحقائق القرآن، ونوع من التفكير العميق في الوجود، وهو ممكن لكل الناس خاصتهم وعامتهم على السواء. وأنت ترى أن الله جل جلاله أمر الكفار بتدبر لكتابه، كما في قوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. فإذا كان الكافر هو المجرد قطعا من كل قواعد التفسير ومناهجه مأمورا بالتدبر، فالمسلم أولى وأحرى. إن المسلم أي مسلم إنما عليه أن يصطحب مختصرا صغيرا من كتب التفسير كتفسير الجلالين مثلا، أو أحد مختصرات ابن كثير أو غيرهما، وذلك فقط حتى يضبط بصلة الاتجاه العام لمعنى الآيات، ثم يشرع آنئذ في التدبر للقرآن. ولا حرج، لأن تدبر لكتاب الله لا ينبني عليه حلال ولا حرام، ولا تصدر عنه فتوى ولا قضاء، وإنما هو مسلك روحي يقود القلب إلى التوبة والإنابة وإلى مجاهدة النفس من أجل الترقي بمراتب العلم بالله. أما صناعة التفسير والاستنباط فهذا هو الذي يخص فئة محصورة من الناس، وهم أهل الاجتهاد من العلماء، ممن يفتون ويقررون في القضايا والنوازل. وفي ذلك نزل قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وقوله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فذاك علم الخاصة. وأما التدبر بما هو تذكر واعتبار لعامة المسلمين، قال تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وعليه فالمفسر عالم وفقيه يقوم ببيان الحقائق القرآنية والأحكام الشرعية والتصدر للفتوى، بينما المتدبر مجرد متعظ وواعظ. وقد يجمع الله للمرء بين الخيرين، والعالم الحق لا يصح له إلا ذلك. ومن ثم جاز لنا أن نقول: كل عالم أو كل مفسر متدبر، وليس كل متدبر مفسرا. فتأمل، إن الذي يمتنع عن تدبر القرآن أو ينهى غيره عن ذلك بدعوى أن التدبر أمر خاص بعلماء التفسير، إنما هو جاهل بهذا الفرق الجوهري الكبير بين التفسير والتدبر. وأخشى أن يكون الشيطان قد لبس عليه تلبيسا ليحرمه هو في نفسه من نور القرآن، أو يجعله أداة لقطع الطريق أمام السائرين إلى الله. إن التدبر للقرآن مطلوب من العالم ومن المهندس والطبيب والأستاذ والفلاح والحداد والنجار والتاجر إلى آخره، بل إن التدبر مطلوب من الكافر الأعجمي، إنجليزيا كان أو فرنسيا أو صينيا أو ما كان. نعم، لكن فقط بعد أن تترجم له المعاني العامة للآيات، بينما التفسير إنما هو صناعة العلماء فقط. ومصطلح التدبر في القرآن قريب من مصطلح التفكر، وإن لم يكون مترادفين، فكأن التدبر ينصرف استعماله غالبا إلى تأمل القرآن، بينما التفكر ينصرف استعماله إلى تأمل الكون المنظور. قال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وإذا تأملت وجدت نتيجة كل من التدبر والتفكر واحدة، ألا وهي الاتعاظ والاعتبار، وهو ما حكاه الله عن الذاكرين المتفكرين: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. إن هذا معناه أيضا أن النظر التفكري في الكون ليس عملا عقليا معقدا خاصا بعلماء الفيزياء والكيمياء والفلك والرياضيات والبيولوجيا والطبيعيات. نعم، هم مشمولون بأمره، بل هم أولى به، لكن التفكر كتدبر مطلوب أيضا من غير متخصصين، بل حتى من العوام، كل على قدر فكره. وما يدريك لعل فلاحا بسيطا يصل إلى عبر من للقلب لا يتحقق بها المتخصص الخبير، لأن نتائج كل من التدبر والتفكر محض هبة من الرحمن، ومجرد هدى منه تعالى. إن التدبر والتفكر يؤولان معا إلى مصطلح قرآني ثالث، ألا وهو التذكر. التذكر بالذال المعجمة أو للذكار بالدال المهملة ومشتقاتها، وهما سواء. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وإنما يختص التدبر بتحصيل الذكرى عن طريق النظر في الآيات القرآنية، بينما يختص التفكر بتحصيل الذكرى بالآيات الكونية، النظر في الكون يعني. هذا هو الغالب، وربما وجدت هذا بمعنى ذاك، إذ بينهما علاقة جدلية، لأن أحدهما يؤدي إلى الآخر. فالتدبر للقرآن يقودك إلى التفكر في الوجود، والتفكر في الوجود يعود بك إلى القرآن، وهما معا في جميع الأحوال يثمران تذكرا للقلب وذكرى. ولا يقول عاقل فيها الإنسان إلى خبرة عملية وتخصص دقيق، سواء في الشرعيات أو في الكونيات. كلا إنما هو عمل قلبي محض مفتوح لكل ذي قلب. وبذلك قامت حجة الله على جميع الخلق، عربهم وعجمهم، خاصتهم وعامتهم. قال تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وبذلك يتبين ما لتعقيد الضوابط والشروط للتدبر أو للتفكر من خروج عن منهاج القرآن. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إن المتدبر أو المتفكر كليهما في حاجة إلى التحقق بأمرين اثنين: الأول الفهم العام للآية قراءة أو سماعا إن كان أميا، يعني يسمع لو هو أمي ما بيعرفش يقرأ، ويحسن أن يكون ذلك بمجلس مدارسة تعلما وتعليما على منهاج رسول الله معلم الأميين صلى الله عليه وسلم، أن يكون في مجلس مع حد من طلبة العلم. والثاني إخلاص النظر لله، وكلاهما بمقدور جميع الناس إلا من رفع عنه القلم. قال تعالى: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وهذا خطاب موجه في الأصل للكفار، فتأمل. وأحب قبل ختام هذه الكلمات أن أعززها بإيراد أمثلة عن تدبر النبي وتفكره. فالسنة هي البيان الرئيس للقرآن ومفاهيمه، وأمثلة أخرى عن تدبر الصحابة رضي الله عنهم وكذا بعض التابعين. ففي مشهد من أجل مشاهد النبوة لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي في صلاته من تدبره وتفكره، إذ أراه الله من أسرار ملكوته ما أراه، حتى بكت الأرض ببكائه عليه الصلاة والسلام. فقد سأل عبيد بن عمير عائشة رضي الله عنها، قال: أخبرينا بأعجب شيء رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فسكتت، ثم قالت: لما كان ليلة من الليالي قال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة ذريني أتعبد الليلة لربي. قلت: والله إني لأحب قربك وأحب ما سرك. قالت: فقام فتطهر ثم قام يصلي. قالت: فلم يزل يبكي حتى بل حجره. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل لحيته. قالت: ثم بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض. فجاء بلال يؤذنه بالصلاة، فلما رآه يبكي قال: يا رسول الله، لما تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ لقد نزلت علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقد ورد التدبر والتفكر هاهنا بمعنى واحد كما أشرنا إليه من قبل لارتباطهما الجدلي، فقوله صلى الله عليه وسلم ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها هو بمعنى لم يتدبرها، لأن تدبرها مفض بالضرورة إلى التفكر في خلق السماوات والأرض، ولذلك عبر هنا بالتفكير ممتنع عن التفكير بالويل، فهو دليل قوي على وجوب التفكر والتدبر إجمالا على جميع الناس سواء منهم العالم والعام، كل على ما يسر الله له فتأمل. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذهب ثلث الليل قام فقال: يا أيها الناس اذكروا الله، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه. ولا يخفى ما في الحديث من تضمين لآيتي النازعات يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة، وما في ذلك من تدبر عجيب لهذه الحقيقة الإيمانية في جوف الليل، وذلك لشبه الليل بظلمة القبر من جهة، ولأن الليل من جهة أخرى هو موت لحركة النهار. وفي ذلك أيضا إشارة إلى أن على المؤمن أن يجعل تفكره في الظواهر الكونية مرتبطا بتدبره للآيات القرآنية بسبب ما ينتج عن ذلك من التشمير والجد والعمل، حيث تقع الآيات بعد ذلك على النفس الكسولة الغافلة موقع الصوت اللاهب على ظهر الدابة الخاملة، فتقفز مسرعة بصاحبها بالطريق إلى الله. وكذلك كان تدبر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن التابعي العابد الزاهد بن أبي مليكة رحمه الله قال: صحبت ابن عباس رضي الله عنهما من مكة إلى المدينة، فكان إذا نزل قام خطر الليل، فسئل كيف كانت قراءته، قال: قرأ وجاءت سكرة الموت بالحق، فجعل يرتل ويكثر في ذلك النشيج، والنشيج شدة البكاء، إذا هاج على صاحبه فبكى بصوت مخنوق في صدره، فصار له أزيز كأزيز القدر أو المرجل. وفي تفسير الطبري أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قرأ هذه الآية: تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. قال: ألم تر إلى الرأس المشيط بالنار وقد قلصت شفتاه وبدت أسنانه؟ رأس النار مسكت فيها، بيحصل إيه؟ الجلد كله بيتشد، السنان كلها بتتشد، بتظهر شفتان بتتشد. يقصد التمثيل التدبر للمعنى، رأس الكبش المشيط أي بعد تشويطه بالنار، تقول شوط وشيط الشياط يعني سواء. وهذا تدبر عجيب لما فيه من ربط للآيات القرآنية بالمشاهدات، في الحياة الدنيا رغم عظم الفرق، ولكن العظيم الحقير أدعى إلى الاتعاظ بالكبير الخطير. وفي ترجمة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الإصابة لابن حجر، كتاب الإصابة لابن حجر في معرفة الصحابة، أنه كان إذا قرأ هذه الآية ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله يبكي حتى يغلبه البكاء. وورد أن أبا طلحة رضي الله عنه قرأ هذه الآية انفروا خفافا وثقالا، فقال أرى ربي يستنفرنا شيوخا وشبانا، جهزوني أي بني جهزوني، يعني للجهاد. وكان يومها قد شاخ وكبر، فقال بنوه قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ونحن نغزو عنك أي بعدما عجزت. فقال جهزوني، فركب البحر فمات، فلم يجد له جزيرة لدفنه إلا بعد 7 أيام، فدفنوه فيها ولم يتغير، يعني جسمه ما تغيرش خير 7 أيام رحمه الله ورضي الله عنه. وعند تفسير قوله تعالى ووضع الكتاب فترى المجرمين آل هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، قال الإمام القرطبي رحمه الله. وكان الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول يا ويلتاه ضجوا إلى الله تعالى من الصغائر قبل الكبائر. وروى الإمام البيهقي في شعب الإيمان بسنده عن الواعظ كبير ابن دينار أنه رحمه الله قرأ هذه الآية وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، قال فأسمى في القيامة مالكا الصادق أو مالكا الكاذب، يعني أنا يوم الأيام هو اسمه مالك الدينار، واليوم الأيام هكما كده مالكا الصادق أو مالك الكاذب، وبذلك ينزل مضمون الآية على نفسه. يعني أنا بأمركم بأشياء لو أنا أتيت لها أبقى أنا كده مالك الصادق، لو أنا قلت لكم على حاجة وخلفتها يبقى أنا كده مالك الكاذب. وبذلك ينزل مضمون الآية على نفسه حيث كان واعظا فجعل يحاسب نفسه بميزان القرآن ويتدبر الآية بالنظر إلى نفسه مشفقا من حالها ومآلها، قد يكون من مصيرها قصد تهذيبها وكسر شوكة غرورها وتصفية مقاصدها وتجريد إخلاصها لربها، وهو من أجل ضرور التدبر والتفكر. وفي الزهد لأحمد بن حنبل رحمه الله وغيره أن مالكا ابن دينار أيضا قرأ هذه الآية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فبكى وقال أقسم لكم لا يؤمن عبد بهذا القرآن إلا صدع قلبه. الله أكبر، ألا ما أدله من تدبر وما أدقه من تفكر. لقد وضع مالك دينار رحمه الله قلبه موضع الجبل، كيف تراه يكون أيكون أشد صلابة من الجبل، كيف بقلب يتلقى القرآن حق التلقي، كيف به وهذا الجبل قد خشع له وتصدع. ذلك هو التدبر، وإن الأمثلة في مثل هذا لأكثر من أن تحصى. وأنت تلاحظ أن هذه النصوص جميعا ليست من قبيل التفسير غير عن المشاعر الخاصة والمواجيش الحاصلة في النفس عند تلاوة الآيات، وما يخالط القلب من الرغب والرهب والخوف والرجاء في طريق السير إلى الله، كما أن فيها تنزيلا للآيات على واقع النفس أو واقع المجتمع أو على أحوال الطبيعة حول الإنسان، ومشاهدة لبروق الوعد والوعيد بالنيال تقلبات الليل والنهار، وفضحا لغش النفس وضعفها بتسليط كشافات القرآن عليها. كما أن فيها مشاهدة للعزائم العالية التي طلب الله عز وجل من العباد، وما ينتصب دونها من مشاق الطريق ومكارهها. ولذلك ترى المتدبرين للقرآن والمتفكرين في آياته الكونية بين باك مختنق بالأمين أو مطرق أو مطرق مطرق مهموم أو مطرق مهموم حزين، ولا يحد من هذا الطراز البشري العظيم لهو بأمة. ذلك هو التدبر وذلك هو التفكر وتلك هي الذكرى، وإنما ثمرة ذلك كله هو تهييج النفس على العمل وتنشيط القلب على السير وتوثيق إرادة النفس على عزائم الأعمال. فكذلك كان تدبرهم القرآن وكذلك كان تفكرهم في الزمان، فما بالنا نحن؟ إنما نحن في حاجة إلى قلوب مثل قلوبهم وإخلاص مثل إخلاصهم. وإنني على يقين أن الناس اليوم يمسلك في النفوس من جديد ويتداولون القرآن في المجتمع على هذا الوزام لا تدفقت عفوا معذرة. وإنني لعلى يقين لو أن الناس اليوم يحيون هذا المسلك في النفوس من جديد ويتداولون القرآن في المجتمع على هذا الوزام لتدفقت أنهار النور على الظلام، ولكان للأمة في هذا العصر شأن آخر، وإنه ليكونن إن شاء الله. وما ذلك ببعيد، إنني أرى عبادا لله خلصا قد بدأوا يرفعون راية القرآن فوق تلال قلوبهم، وإن نصب راية القرآن على تلال القلوب إلا هو نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمن. أسلك بنا سبيل الهدى واجعلنا سببا لمن اهتدى. المحب لكم فريد الأنصاري عفى الله عنه وعن المؤمنين ورحمه الله رحمة واسعة. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.